ملحوظة مقارنة مع الجولات السابقة، مشيرا إلى أن النقاشات باتت تركز على التفاصيل بدلا من القضايا العامة. أعلنت حركة حماس أنها ستطلق سراح الأسير مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، وكشفت الحركة عن إجراء اتصالات إيجابية مع الإدارة الأمريكية، وأن إطلاق سراح ألكسندر يأتي ضمن خطوات وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإغاثة إلى قطاع غزة. في ذات السياق، أبدت الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى وإدارة القطاع. بدوره اعتبر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قرار حماس الإفراج عن أمريكي خطوة إيجابية إلى الأمام، مطالبا بالإفراج عن جثامين 4 أمريكيين آخرين. استشهد 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء جراء عدوان صهيوني على مدرسة بنات جباليا شمال قطاع غزة فجر اليوم، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف تجمع مواطنين في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة، واستشهد أب وطفلته في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، فيما استشهد سيدة فلسطينية في قصف للاحتلال استهدف مسجدا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات جوية عنيفة جدا تزامنا مع عمليات نسف كبيرة للمنازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. نشرت مجلة إيكونومست البريطانية تقريرا جديدا لعدد الشهداء أو تقديرا لعدد الشهداء في قطاع غزة يصل إلى 109,000 ضحية جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال على القطاع منذ نحو 8 أشهر. التفاصيل أوفى في التقرير التالي.
إلى 109,000 شهيد قد يكون وصل عدد الضحايا الفلسطينيين الحقيقي في غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال على القطاع منذ نحو 8 أشهر، أي ما يعادل 5% من سكان القطاع. هذا التقدير الجديد نشرته مجلة إيكونومست البريطانية وفق دراسة حديثة أجرتها مجلة لانسيت الطبية، واستخدم الباحثون في الدراسة نهج المقارنة بين 3 قواعد بيانات بأسماء الشهداء وأعمارهم وأحيانا أرقام هوياتهم، 2 من وزارة الصحة الفلسطينية و3 أعدوها باستخدام سجلات الشهداء المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن خلال تحليل التداخل بين هذه القوائم حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، خلص الباحثون إلى أن العدد الفعلي للشهداء قد يتجاوز الأرقام الرسمية بنسبة تتراوح بين 46% و107%. حصد الاحتلال للأرواح وارتكابه للمجازر الوحشية تواصل في غزة، وأعلنت وزارة الصحة وصول أكثر من 100 فلسطيني بين شهيد وجريح إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية جراء غارات الاحتلال وقصفه المتواصل لمناطق متفرقة في القطاع واستهدافه للأهالي والنازحين ومنازلهم ومراكز إيوائهم، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وكشفت الوزارة عن أن أكثر من 1,500 مواطن فقدوا البصر جراء حرب الإبادة، وأن 4,000 آخرين مهددون بفقدانه في ظل نقص الأدوية والتجهيزات الطبية، محذرة من تسارع خطير في تدهور الوضع الصحي في القطاع. المرصد المتوسطي لحقوق الإنسان أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل بالقصف المباشر على قطاع غزة ما معدله نحو 22 امرأة يوميا، أي ما يعادل 1 فلسطينية كل ساعة تقريبا. هذا عدا عن النساء الأخريات التي يقضين بفعل جرائم الحصار والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية ولم توثقهن الإحصائيات. واعتبر المرصد أن المعدلات الصادمة والمتصاعدة وغير المسبوقة لقتل النساء في القطاع تعكس نمطا منهجيا من القتل الجماعي الذي يستهدف النساء الفلسطينيات عمدا كأداة لتدمير السكاني ضمن جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
كشف إسرائيل القدس عن عملية نوعية مركبة استهدفت مجموعة ضباط وجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي حي الشجاعية في مدينة غزة. وأوضحت إسرائيل بأنها استدرجت قوات العدو عبر استهداف آلية مدرعة بقذيفة حققت إصابات في طاقمها من ضباط وجنود. وقبل أيام أعلنت إسرائيل القدس سيطرتها على طائرة للاحتلال بعد إسقاطها في مناطق القتال شرقي مدينة غزة. يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتكبيدها خسائر في الجنود والمعدات. هذا وكانت كتائب القسام قد أعلنت قبل أيام إيقاعها قوة إسرائيلية في حقل ألغام شرقي خان يونس جنوبي القطاع. قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن حياة أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة على المحك داعيا لإنهاء الحصار الغذائي المتواصل منذ 9 أسابيع. وأكد المكتب الأممي أن مخزوناته قاربت على النفاد مع دخول الحصار الشامل على غزة شهر الثالث. من جهتها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن أكثر من 9 أسابيع مرت على حصار غزة الذي تمنع إسرائيل فيه دخول جميع المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية. وأضافت الأونروا أنه كلما طال أمد هذا الحصار ازداد الضرر الذي لا يمكن إصلاحه على حياة عدد لا يحصى من الناس. أقر الجيش الهندي بخسائره الجوية خلال العمليات العسكرية التي شنها سلاح الجو ضد باكستان خلال الأيام الماضية. وقال سلاح الجو الهندي أن الخسائر جزء من القتال من دون ذكر تفاصيل، لكنه أوضح أن جميع طياري عادوا إلى الوطن بعد العمليات. وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني أعلن الأربعاء الماضي أن 5 طائرات هندية أسقطت، فيما قالت مصادر حكومية في كشمير الهندية إن 3 مقاتلات سقطت في الإقليم بعد ساعات من إعلان الهند أنها قصفت 9 مواقع في باكستان. في غضون ذلك ساد الهدوء عند الحدود بين الهند وباكستان بعد ساعات على تبادل الطرفين الاتهامات بخرق هدنة تم التوصل إليها بواسطة واشنطن. في الختام تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أن موقف طهران في ضرورة إنهاء الحظر للوصول إلى الاتفاق لم يتغير. حماس تقرر الإفراج عن الأسير المزدوج الجنسية الأمريكية الإسرائيلي عيدان الإسكندر. استشهاد 15 فلسطينيا في مجزرة جديدة للاحتلال طالت مدرسة تضم نازحين شمالي القطاع. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. عند 9:13 طبعا بعد هذا الاستعراض نستمع لقصص وإضاءات. أحلى الكلام في 9:30. دورار البلاغة تقدم لحضرتكم في 9:46 في تمام 10 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عالم المرأة، هذا اللقاء المباشر يبدأ معكم في 10:12، 11 تماما ونشر إخبارية أخرى. حدث وحوار في 10:11. وعطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:55 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي يرفع عند الساعة 12:00. شرح الآيات يقدم لحضرتكم في الساعة 12:09. أسلمت لله برنامج يأتيكم في الساعة 12:27. عند 12:40 الحادية 40 يأتيكم الكتاب الصوتي. شكرا لكم مستمعين الكرام، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وإضاءات.
غفوة. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وهذه القصة التي دارت حول سالم. أي شخص يراني متسلقا سور المقبرة في مثل هذه الساعة من الليل سيقول عني إنه مجنون لا محل، أو قد يترفق بي ليقول ربما لديه مصيبة ولا يستطيع فراق فقيده الحبيب. والحق هو لدي مصيبة، نعم، وما أعظمها من مصيبة. كنت حينها مستلقيا على فراشي وأسمع بوضوح صوت المؤذن لصلاة الفجر، لكني تعمدت الإغفال عنه. كنت أجبر نفسي على غفوة مصطنعة، ولكن سرعان ما نسيت تلك اللحظات الملكوتية، فغفوت غفوة حقيقية ورحت وكأني في سبات عميق. وجدت نفسي في المنام كأني ميت، وقد حملوني أحبابي بعد أن غسلوني وكفنوني وساروا بي إلى قبري. وما إن وضعوا تابوتي عند حافة قبري إلا وجاءتني أشكال غريبة ومخيفة، كانت قاسية عنيفة وكأنها لا تتسامح مع أحد. أراهم وأشكو منهم صارخا وأرتعد، والجميع من حولي في شغلهم وهم غافلون عني. تيقنت أنهم لا يرون ما أرعبني وأخشى منه. حينها فهمت أنهما منكر ونكير، جاءوا ليستجوباني عندما يهال التراب علي في لحدي. سيسألانني عما فعلت وماذا اقترفت وكيف أمضيت وقتي، وهل أدركت طوال حياتي أعمدة ديني وفروعه؟ وبينما أنا مضطرب من أشكالهما وأرتعد خوفا وفزعا منهما، صاح أحدهم من بعيد: دققوا في أقواله، فلربما ينكرها فيما بعد. لا تنسوا إنه تغافل قبل سويعة عن صلاة الصبح. التفت إلي، صار وكأنهما يحدقان بوجهي بشزر ثم قال لي بصوت واحد ومخيف: أحقا ما يقول هذا عنك؟ انتفضت من تابوتي فزعا وأنا أصرخ متوسلا: أرجعوني 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 بالله عليكم أرجعوني، لعلي أعمل صالحا وستخففون عني بالتأكيد. استيقظت من غفوة المجنونة هذه وأنا ما زلت أصرخ: أرجعوني أرجعوني. يابس ريقي وغار الدم من وجهي، نظرت بالمرآة، استعذت بالرحمن من شرور الشيطان ووساوسه، وأنا أقول: لابد أنه كان كابوسا، وإنه لكذلك بل وأكثر. نهضت من فراشي وتوضأت بإتقان، بعدها وقفت وقضيت صلاة الصبح، ثم تأملت فيما رأيته بمنامي وقلت: ها أنا قد رجعت، فماذا أنت فاعل يا سالم بنفسك؟ تكرر معي الأمر نفسه في اليوم الثاني، وكذلك عاودته في اليوم الثالث على التوالي. هنا كان لابد لي من اتخاذ موقف حازم إزاء هذا الأمر. صممت أن أقطع دابر هذا الأمر نهائيا، ففكرت بالطبع على مستوى عقلي وتفكيري أن أؤدب نفسي على تقصيرها وأعقلها بالرقود ليلة في قبر خال، لعل نفسي ترتدع وتلتزم فتترك الإهمال أو التقصير والتسويف في العبادة. يجب عليها أن تدرك أن هذا هو منزلها عند الممات وإلى يوم يبعثون. كنت في كل يوم أصمم على فعل هذا الجزاء، لكني أؤجله وأقول مع نفسي: دع هذا الأمر، سأنفذه غدا. وفي يوم من الأيام جلست أحاسب نفسي على تقصيرها والتهرب من تنفيذ ما عهدت أن أفعله بها، فلمتها أشد الملامة عندما فاتتني صلاة الصبح مرة أخرى. حينها عزمت على تنفيذ ما نويت فعله مهما كلفني الأمر، وأقسمت أن لا عذر لي بعد اليوم، فقلت: كفى بي إهمالا، يجب أن أحترم ما عهدت نفسي عليه، وأقسمت أن ألبي ذلك وفي هذه الليلة. ذهبت بعد منتصف الليل، كنت حذرا أن لا يراني أحد فأخجل منه، ولربما سيسألني عن سبب وجودي بالقرب من هذه المقبرة ويثنيني عن تنفيذ ما أنا عازم عليه. في البداية تمتمت: يا ترى هل أدخل من باب المقبرة؟ ولكن سرعان ما تراجعت عن هذه الفكرة وقلت: لا يمكنني ذلك، إذ أني سألفت انتباه الحارس، أو ربما سأوقظه من نومه وسيمنعني، ثم نتجادل كثيرا، حينها سأتورط بمشادة وأنا في غنى عنها الآن، أو لعله غير موجود فسأنفذ بسلام. لا، الأفضل أن أتسور السور، فهذا أسلم لي. هكذا اتخذت قراري، استعددت وأخذت نفسا عميقا وهممت بصعود السور بعد أن استعذت بالله من الشيطان الرجيم. وأنا في أعلى الجدار وأصبحت المقبرة الحالكة بكاملها أمامي، تذكرت كم من مرة دخلت هذه المقبرة وأنا مشيع لأحد، والدي، أصدقائي أو أقربائي، إلا أن شعورا غريبا انتابني في تلك اللحظة. أحسست وكأنني أراها لأول مرة، في سكونها ورهبتها، سواد معتم يحيط بأرجائها رغم وضوح معالمها، ظلمة حالكة بين جميع ثناياها. وما أثار تعجبي أن السماء كانت مقمرة وملألأة بالنجوم، صمت مدقع وقبور مخيفة بحق. تأملتها كثيرا وأنا أستنشق من هوائها المنبعث، لا أشم إلا رائحة الحنوط، رائحة الموت الحقيقي. لحظات مرت علي كالسنين. تحاملت على نفسي ونزلت من السور وأنا أتمتم: إيهن أيتها القبور، ما أشد صمتك وما أشد ما تخفينه في بطنك. لا أدري هل صاحبك الذي يسكنك في نعيم ويضحك، أم هو في سقر ويصرخ ويتعذب بألم. ياه، ماذا يجري لساكنيك ونحن لا نعلم أي شيء عنهم وماذا حل بهم؟ لا أخفي عليكم، ارتعش قلبي خوفا وفزعا، بل أعظم من ذلك بكثير، قررت في تلك اللحظة التراجع عن تنفيذ خطتي التي خططت لها، وهي النوم داخل القبر. اعتبرتها فكرة خاطئة وحمقاء، ولكن ماذا أفعل إزاء يميني؟ هل أحنثه وأتنصل عنه؟ احترت كثيرا ولا أعلم ماذا أفعل. التصقت بجدار المقبرة ولا أدري مما أحتمي ومما أخاف وأتخفى. جدت بنظري بين أرجاء هذا الفناء الوسيع بظلمته. تخيلت أن أصحاب القبور التي قبعت أمامي فتحت لكل منها نافذة، وراح أصحابها يتطلعون جميعهم إلي بفضول من دون استثناء، يتطلعون إلي بشزر. لم تغرب عنهم لا تائهة ولا شاردة تصدر مني. وددت الهروب منهم لو استطعت. ليتني أملك أجنعة في تلك اللحظة وأطير بها بعيدا عنهم، ولكن ليس لي في الأمر حيلة. صرت أمشي بحذر بين ثنايا القبور، وكلما اجتزت أي واحدة منها أتساءل مع نفسي: ترى صاحبها الآن شقي أم سعيد؟ وإن كان شقيا فبأي سبب صار شقيا؟ وهل ضيع صلاته مثلي أم ماذا فعل؟ إيه وألف إيه، من يدري، لعل صاحب هذا القبر كان يظن أنه شديد وذو بأس وقوة. ربما توقع أن شبابه لن يفنى وسيخلد، وحتى لو مات فإنه لن يموت كمن مات غيره. هل يا ترى كان يسوف وقته ويدعي مثل ما ادعيت، ويمني نفسه أن ما زال للعمر بقية؟ فلما هذه العجلة؟ سبحانك يا رب، سبحانك يا من قهرت عبادك بالموت، سبحانك، سبحانك. ها أنا الآن واقف بمكان مغلق توسط القبور، إنها محيطة بي من كل جانب. ها هي عن شمالي وأخرى عن يميني، إنها من فوقي وتلك تحتي. يا إلهي، أي مكان هذا جرتني قدماي إليه؟ لا أخفي عليكم، أوجست خيفة حقيقية دبت إلى داخل قلبي. أحسست بالاختناق وكاد نفسي أن ينقطع عندما شعرت كأن كائنا ما صار يهمهم خلف أذني. إنه يتنفس كما نتنفس نحن الأحياء، وإني لأسمع صوت الهواء الذي يمر عبر أنفه الكبير، ولكني لا أجرؤ على الاستدارة، على الأقل لأرى شكله، لونه. هل أعرفه يا ترى أم أجهله؟ لذت بوجهي لأتشاغل وأرى ما يحوطني من أشياء. التفت وإذا كأن الأموات أخرجوا جزءا كبيرا من أجسادهم وراحوا يلوحون لي، يومئون لي، إنهم يشيرون أن تعال. قليل منهم ثغره باسل، والآخرون اكفهرت وجوههم. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وصرت أكررها بصوت مسموع، وكادت روحي تزهق عندما وضع الذي تحسست من نفسه وضع كفه الضخمة على عاتقي، فصرخت صرخة مذوية. قفزت مبتعدا عنه ولكن لا أدري بمن ألوذ. وضعت كفي على وجهي وأنا أتوسل له ببكاء أن اصفح عني، سامحني. أقسمت له أن لن أزعجه، فأنا بائس وجئت لأكفر عن إهمالي بصلاتي لأنام بأحد القبور الفارغة. جاءني صوته الوديع: يا ولدي، يا ولدي، لا تخف، إنك آمن، إنك آمن الآن، لن يؤذيك أحد، اطمئن، فأنا حارس هذه المقبرة. ما إن قال ذلك إلا واقتربت منه ساكتا، ولكن ما زلت أرتعش. ضمني إلى صدره وهو يقول: هول على نفسك يا ولدي. وشكر لي اهتمامي بصلاتي وخوفي من الله، ثم قال: يا ولدي، لا تتبع خطوات الشيطان وخيالاته ووساوسه. صلاتك عماد دينك، والقرآن يحفظك ويحميك. حاذر من الدنيا وزخارفها. يا ولدي، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك ستجزى به. انظر لتلك الحفرة الصغيرة، إنها إما أن تكون حفرة من حفر النار، وإما روضة من رياض الجنة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء في قصة أخرى. أستودعكم الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء الكرام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. كان مولانا الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام إذا رأى مبتلا بفضيحة أو ذنب يدعو بهذا الدعاء، وهو 35 من أدعية الصحيفة السجادية المنسوبة إليه، أي إلى علي بن الحسين على لقبه الآخر وهو السجاد، ونصه: اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك، ومعافاتك بعد خبرك، فكلنا اقترف العائبة فلم تشهر، وارتكب الفاحشة فلم تفضح، وتستر بالمساوي فلم تدلل عليه. كم نهي لك قد أتينا، وأمر قد وقفتنا عليه فتعدينا، وسيئة اكتسبناها، وخطيئة ارتكبناها، كنت المطلع عليها دون الناظرين، والقادر على إعلانها فوق القادرين. كانت عافيتك لنا حجابا دون أبصارهم، وردما دون أسماعهم. فاجعل ما سترت من العورة وأخفيت من الدخيلة واعظا لنا، وزاجرا عن سوء الخلق واقتراف الخطيئة، وسعيا إلى التوبة الماحية والطريق المحمودة. وقرب الوقت فيه، ولا تسمن الغفلة عنك، إنا إليك راغبون ومن الذنوب تائبون. وصل على خيرتك من خلقك محمد، وعترته الصفوة من بريتك الطاهرين، واجعلنا لهم سامعين ومطيعين كما أمرت. سألني الأخ رضا الحكيم من الكوفة أن لمن هذا البيت، وأكتم السر حتى عن إعادته إلى المسر به من غير نسياني. قلت للأخ الكريم رضا الحكيم: هذا البيت للقاضي الأسعد بن مماتي المصري الكاتب الشاعر، الذي نظم كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع شعرا، وله مصنفات أخرى، وتوفي سنة 660 عن 62 سنة. وبيته المسؤول عنه يليه بيت يفسره، وها هما داني معا. وأكتم السر حتى عن إعادته إلى المسر به من غير نسياني، وذاك أن لساني ليس يعلمه سمعي بسر الذي قد كان ناجاني. قال: إني أكتم السر حتى عمن أسره إلي دون أن أنساه، وذاك لأن لساني لا يعلمه سمعي بذلك السر الذي سارني به صاحبه حفظا له عليه. ما زلنا وألطاف الكرام في ظلال أحلى الكلام. بعث إلي الصديق مصطفى البحراني من لندن سائلا عن قائل هذا البيت: ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فريش الخوافي تابع للقوادم. قلت للأخ البحراني الكريم ولحضراتكم العزيزة: هذا البيت من جملة أبيات في المشورة للشاعر المشهور بشار بن برد البصري، الذي كان في أول مرتبة المحدثين من الشعراء المجيدين، وبيته المسؤول عنه من أحسن شعر قيل في بابه، وها هو ذا وما سبقه. إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصاحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فريش الخوافي قوة للقوادم. والنصاحة يا سادتي هي مصدر الفعل نصحه ونصح له، وهو أي الفعل باللام أفصح، والغضاضة الذلة والمنقصة، والخوافي ما دون الريشات العشر من مقدم الجناح للطائر، والقوادم هي تلك الريشات العشر في كل جناح، والواحدة منها قادمة. أحبتي المستمعين الكرام، ها أنا ذا أمضي بكم إلى ختام أحلى الكلام. وقد سألني الصديق القديم بنيامين ميخائيل، أستاذ الرياضيات الشهير بالموصل في شمال العراق المفدى، أن من القائل: إلهنا ما أعدلك، مليكا كل من ملك. قلت للصديق الكريم أبي سدير بنيامين، دام وده الودود هذا البيت البديع السهل الممتنع من قصيدة طردية غراء زهراء، تأخذ بمجامع القلوب بسهولتها وعذوبتها وامتناعها الآسر، وهي لعلم البراعة في الشعر الجميل والسبق الأصيل أبي نواس الحسن بن هاني الغني عن كل تعريف رحمه الله. وولادته في سنة 45 وقيل في سنة 36 و100 على ما جاء في تاريخ بغداد، ووفاته على ما جاء في هذا المصدر نفسه في سنة 95 وقيل 98 و100 ببغداد ودفن فيها. وهذه هي قصيدته الرائعة ومطلعها البيت المسؤول عنه، وقد قالها إذ جنه الليل وهو محرم: إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك على مجار المنسلك، ما خاب عبد أملك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك، وكل من أهل لك سبح أو لبى فلك، يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، واختم بخير عملك، لبيك إن الملك لك، والحمد والنعمة لك، والعزة لا شريك لك. أحبتي المستمعين الكرام، إلى ها هنا ينتهي أحلى الكلام، وما ينتهي الوصل بالسادة الطيبين الأنام، وعليهم آلاف التحية والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحميد قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحميد العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا ربي الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا ربي الكريم كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم العون عونك في البلاء لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحميد قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحميد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
دور البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحكمة رقم 246 عن علي عليه السلام: احذروا نفار النعم، فما كل شارد بمردود. من جملة حكمه سلام الله عليه والتي تدعونا إلى معرفة النعمة وشكرها والحفاظ عليها كي لا تبعد عنا بسبب أفعالنا، وكما قال سبحانه وتعالى: ما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون. عدم الحفاظ على النعم يسبب نفارها، وليس كل شارد وفار يعود أو نحصل عليه من جديد. لذلك يكون الظلم قد صدر من أنفسنا على أنفسنا. هناك نعم كثيرة إن لم نغتنمها ونستثمرها في مسجد صلاحنا وصلاح أولادنا ومجتمعاتنا، فإنها ستنفر بل قد تزول عنا ولا يمكن لها أن تسترد. هناك نعم كثيرة أيضا قد لا نلتفت إليها، وعند افتقادها نعرف قدرها وقيمتها، ولكن آنذاك قد لا تفيدنا المعرفة وقد انقضى أجلها، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله وسلامه عليه: نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. يعتبر من الأحاديث التي تسلط الضوء على قيمتين مهمتين أو على نعمتين في حياة الإنسان. الصحة تشير إلى نعمة العافية والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية دون معاناة من الأمراض أو الآلام. الصحة هي أساس الحياة السعيدة والناجحة، حيث أن الإنسان السليم يتمكن من العمل والتعلم والتفاعل مع الآخرين بشكل أفضل. والأمان يعني الشعور بالطمأنينة والسلام، سواء كان ذلك في حياة الفرد الشخصية أو في مجتمعه. الأمان يشمل الأمان الاجتماعي والاقتصادي والأمان من المخاطر والتهديدات. عندما يشعر الإنسان بالأمان يكون لديه القدرة على التفكير بوضوح والسعي لتحقيق أهدافه. فهما مجهولتان لدى الكثير من الناس الذين لا يدركون قيمة هاتين النعمتين إلا عندما يفقدونهما. فعندما يمرض الإنسان أو يشعر بالخوف وعدم الأمان يدرك مدى أهمية الصحة والأمان في حياته. بالتالي يحث المسلمون من خلال هذا الحديث على تقدير هاتين النعمتين والسعي للحفاظ عليهما، ويدعوهم إلى الشكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم. يكفي بأن ننظر إلى الناس والشعوب التي ترضخ تحت نار طائرات وصواريخ وقنابل الصهاينة التي قتلت عشرات الآلاف، سلبت أمنهم وأصابت عشرات الآلاف بالجروح وقطع الأعضاء وأفقدتهم سلامتهم.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وأن بعض الأدعية تذكرنا بالنعم الإلهية المنسية وآثار عدم اغتنامها، عندما نقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، يعني يا الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أعذني من قلب لا يخشع لذكرك وموعظتك ولا تؤثر فيه النصيحة، وذلك القلب القاسي. قال الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فإن لم يخشع القلب اليوم سيندم في الغد ولا يفيد الندم. أو نقول: ومن دعاء لا يسمع اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يشع ومن دعاء لا يسمع، أي أعوذ بك من دعاء لا يستجاب ولا يعتد به، فكأنه غير مسموع، وذلك بأن يكون الدعاء يكرهه الله سبحانه وتعالى لما فيه من إثم أو قطيعة رحم، وكون الداعي لم يأتي بشروط الدعاء من الإخلاص والمأكل الحلال وغير ذلك. ومن لم يستجب الله دعاءه فقد خاب وخسر، لأنه طرد من الباب الذي لا يستجلب الخير إلا من، ولا يستدفع الضر إلا من، لأن الله تعالى كريم سريع قريب مجيب للدعاء، فمن حرم ذلك فقد حرم الخير كله والعياذ بالله. وقوله ومن نفس لا تشبع، أي أعوذ بك من نفس لا تقنع بما أتيتها من خيرك وعطائك، ولا تشبع من جمع الحطام والحرام، ولا تشبع من كثرة الطعام والأنعام الذي يؤدي إلى النهمة. وأعوذ بك من علم لا ينفع، أي أعذني من علم لا أعمل به ولا أنتفع به ولا أعلمه ولا يهذب الأخلاق والأعمال والأقوال، لأن العلم النافع هو الذي يزيد في الخوف من الله، يزيد في الخوف من الله تبارك وتعالى، ويزيد في بصيرة العبد بعيوب نفسه وآفات عمله، ويزهد في الدنيا. هناك نعم قد وردت في أحاديث المعصومين سلام الله عليهم، كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه حول نعمة الأرحام والأقرباء وعلينا معرفة قدرها، حيث يقول عليه السلام إن صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة، وأيضا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كما ورد في القرآن الكريم. وقد ورد أيضا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وكما تعرفون أن هذه النعم هي للإنسان، لكنها أمانة عنده، ولا بد أن يؤدي الأمانة بإخلاص. وقد ورد عن علي عليه السلام احذروا الدنيا فإن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة، فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كنها عظمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل،
خير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول، وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية تستمعون فيها بعد قليل. عراقشي يؤكد أن موقف طهران في ضرورة إنهاء الحظر للوصول إلى الاتفاق لم يتغير. حماس تقرر الإفراج عن الأسير المزدوج الجنسية الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر. استشهاد 16 فلسطينيا في مجزرة جديدة للاحتلال طالت مدرسة تضم نازحين شمالي القطاع. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني أنه لا نقاش بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران، لكن قد يتم فرض قيود محددة لفترة على عملية التخصيب، وذلك لطمأنة الجميع بشأن سلمية البرنامج النووي. وفي تصريحات بعد اختتام الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، شدد عباس عراقشي على أن موقف طهران في ضرورة رفع العقوبات للوصول إلى الاتفاق لم ولن يتغير. وقال إن الجولة الرابعة من المحادثات والتي